بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب الوديعة والعارية. قال: وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. زاد أبو داود والترمذي. قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك لا ضمان عليه، يعني العارية. هذا الحديث هو الحديث الثالث من الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله في كتاب العارية، حيث أورد في أول الكتاب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضمان على مؤتمن. ثم أورد بعده حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ثم أتبعه بحديث سمرة يعني ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ومعنى على اليد أي واجب ولازم على اليد على الإنسان، إذا أخذ شيئا وإذا اقترض شيئا أو استعار شيئا أنه يؤديه. وهذه الأحاديث دلت على أن العارية مضمونة، بمعنى أن من استعار شيئا يتعين عليه أن يعيده وأن يرده، وإذا تلف فإنه يضمنه. والمشهور عن أهل العلم والفقهاء أن العارية لا تضمن إلا إذا تعدى المستعير، ومعنى تعدى يعني قصر في رعاية العارية، لأن العارية عندما يعيرها صاحبها يلاحظ أن في الاستعارة نقصا لها، وأن المستعير سيستخدمها والاستخدام ينقص ويتلف شيئا منها، فكأن هذا الأمر الملاحظ أو كأن هذا التلف الذي يحدث للعارية ملاحظ عند الاستعارة. لذلك يقول العلماء إن العارية إذا تلفت في يد المستعير دون أن يكون منه تعد فإنه لا يضمنها، وإنما الضمان في حال التعدي، لأن إعارة الشيء فيه إذن باستخدامها، وكل استخدام يؤثر في العارية، وربما كان له دور في إتلاف جزء منها. لذلك وقف كثير من أهل العلم من هذه الأحاديث موقفا وقالوا إنها تتنافى وتتعارض مع مبدأ العارية، ولذلك حملوا أحاديث الضمان في العارية على ما إذا تعدى المستعير وتجاوز في الاستعمال الحد المأذون له فيه وفرط في استخدام العارية، فإنه عندئذ يضمن. أما إذا استعار ولم يتعدى وعمل بما هو مأذون له فيه فإنه لا يضمن. هذا ما عليه أهل العلم. يقول المؤلف رحمه الله: وعن الحسن، يعني ابن أبي الحسن البصري، ورواية الحسن عن سمرة من الروايات التي وقف فيها أو عندها أهل العلم طويلا، فكثير من أهل العلم لا يثبت سماع الحسن من سمرة ويعتبر هذه الرواية منقطعة، ولذلك لا يعملون بما يروي الحسن عن سمرة. وبعض أهل العلم ذكر أن الحسن سمع من سمرة 4 أحاديث دون غيرها، وما بعد ذلك فإنه صحيفة يرويها الحسن عن سمرة، يعني وجادة. ولهذا كثير من أهل العلم لا يأخذ بما روى الحسن عن سمرة لقيام هذه العلة. قال: عن الحسن عن سمرة، يعني ابن جندب رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: على اليد، أي واجب على من أخذ شيئا، ولما كان غالب الأخذ يكون باليد عبر باليد عن الأخذ، فقال: على اليد ما أخذت، يعني من أموال الناس ومن أموال الآخرين، حتى تؤديه، أي حتى ترده وتدفعه إلى صاحبه. وهذا إنما يكون في العارية وإنما يكون في الوديعة. ولذلك كانت مناسبة هذا الحديث للترجمة مناسبة ظاهرة. قال: رواه 5 إلا النسائي، أي هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن وأحمد، الإمام أحمد في مسنده، وأصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجة، واستثنى من هؤلاء النسائي فإنه لم يخرجه، بمعنى أنه رواه 3 من أصحاب الكتب الستة: أبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد. قال: زاد أبو داود والترمذي، قال قتادة، يعني بعد أن روى هذا الحديث عن الحسن عن سمرة، أن الحسن أفتى بخلاف هذا الحديث. عليكم السلام.
الله يجزيكم خير. كنا احنا شي حد مريض وأتنسى وما بتنسي في مزدلفة. ما هو الحق؟
ما فهمت السؤال
سيدي.
كنتم ايش؟ ما فهمت سؤالك.
انا كنت المزدلفة ما بتنش فيها، كان عندنا العذر معنا النساء.
ما دام معاكم نساء ما كستم الى نصف الليل؟
لا سيدي، ما بقناش نصف الليل، غسلنا المغرب والعشاء جماعة وذهبنا بحالنا.
يقول انه مر بالمزدلفة وأنه لم يبت إلى نصف الليل لأن معهم نساء ومعهم عجائز ومرضى، فما الحكم؟ الجواب أن الذي يذكره أهل العلم لا بد من البقاء في المزدلفة إلى ما بعد نصف الليل حتى غروب القمر، وما دمتم قد خرجتم من المزدلفة قبل ذلك فتلزمكم الفدية، والله أعلم. يعني عليكم الفدية.
فدية.
نعم.
فدية المقدار ديالها.
الفدية تذبحون شاة في مكة أو تصومون 10 أيام. قال رواه الخمسة. نعم.
كان واحد سي الفر كان حارم ودار دار طيب سهون.
إذا كان محرما وتطيب سهوا فلا شيء عليه إن شاء الله، لأن الله لا يؤاخذ على النسيان. قال رواه الخمسة إلا النسائي. زاد أبو داود والترمذي قال قال قتادة يعني الراوي عن الحسن، ثم نسي الحسن يعني هذا الحديث وأفتى بخلافه، فلما سئل عمن استعار أو عمن أودع وأتلف أو وتلفت الوديعة عنده قال هو أمينك، يعني لا ضمان عليه لأنك ائتمنته ووثقت به، وإن ما تلف دون أن يكون بتفريط منه ولذلك لا يلزمك شيء. فظن قتادة رحمه الله أن الحسن أفتى بخلاف ما روى، وأنه رأى غير ما روى حيث أفتى بعدم الضمان، وعندما روى عن سمرة روى بالضمان. ولذلك نجد الفقهاء يقولون في مثل هذه الحال أن العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى حيث يثبتون الضمان لا بما رأى بمعنى اجتهد. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا تعارض بين القولين، ولا تعارض بين ما نقل عن قتادة عن الحسن وبين ما روى الحسن عن سمرة، فحديث الحسن عن سمرة يحمل على التفريط وحديث قتادة يحمل على عدم التفريط. أي إذا ائتمن إنسان إنسانا وديعة أو أعاره عارية ولم يفرط المستعير أو المؤتمن وتلفت العارية أو الوديعة فإنه لا شيء على المؤتمن ولا شيء على المستعير. أما في حالة التفريط وفي حالة التعدي فإنه يضمن، وعلى ذلك يجمع بين قولي الحسن رأيه وروايته. قال هو أمينك لا ضمان عليه يعني العارية، وينبغي أن يقيد هذا الإطلاق بقوله ما لم يتعدى. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذا الحديث، قال الحديث صححه الحاكم أي في مستدركه على الصحيحين، لكن يقول وسماع الحسن من سمرة فيه خلاف مشهور. قد تقدم يعني من أهل العلم من نفى سماع الحسن من سمرة مطلقا، ومنهم من أثبت شيئا من سماع الحسن عن سمرة، وهي 4 أحاديث، منها حديث العقيقة المشهور، وما عداه فهو وجادة، بمعنى أن الحسن كان له كتاب كتب فيه الأحاديث وجدها سمرة ولم يتحملها بطريق من طرق التحمل، أي لم يسمعها من الحسن ولم يعرضها على الحسن ولم يجزها الحسن له، ولذلك لما كانت وجادة أي وجدها ورواها عن الحسن، لذلك اعتبر العلماء هذه الأحاديث منقطعة. والرواية إذا كانت منقطعة كانت رواية ضعيفة. قال وفيه دليل أي هذا الحديث على أنه يجب على الإنسان رد ما أخذته يده، وهذا الوجوب استنبطناه من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد، لأن كلمة على تدل على الوجوب، يعني واجب على من أخذ شيئا على سبيل العارية أو الأمانة أن يرده. هذا ما يدل عليه قوله على اليد. قال: دليل على أنه يجب على الإنسان رد ما أخذته يده من مال غيره بإعارة أو إجارة أو غيرها حتى يرده إلى مالكه. هذا الوجوب. قال: وبه استدل من قال بأن الوديعة يعني المؤتمن والمستعير ضامنان، أي يلزمهما رد الوديعة والعارية فإن تلفت ضمنها، بمعنى أنه يلزمه أن يرد مثلها أو يرد قيمتها، إن كانت مثلية يرد مثلها وإن كانت قيمية يرد قيمتها. هذا معنى قوله: وبه استدل من قال بأن الوديعة والمستعير ضامنان. يقول الإمام الشوكاني: وقد تقدم الخلاف في ذلك، يعني في هذه المسألة. قال: وهو صالح للاحتجاج به على التضمين. ومعنى قوله وهو صالح، أي وهذا الحديث الذي نرويه من رواية الحسن عن سمرة صالح للاحتجاج، كأنه يرد على من ضعف رواية الحسن عن سمرة وقال إن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج للانقطاع الوارد بين الحسن وبين سمرة رضي الله تعالى عنه. فالإمام الشوكاني رحمه الله يشير بقوله وهو صالح للاحتجاج إلى أن هذا الحديث يعني مما تقوم به الحجة، وكأنه يرجح وصله على انقطاعه. ولهذا قال: هو صالح للاحتجاج به على التضمين، لأن المأخوذ إذا كان على اليد الآخذة حتى ترده فالمراد أنه في ضمانها، كما يشعر اللفظ على كما يشعر اللفظ على، يعني كلمة على التي تدل على الوجوب، من غير فرق بين مأخوذ ومأخوذ، سواء كان هذا المأخوذ أمانة أو عارية أو إجارة فيكون مضمونا. قال: وقال المقبلي في المنار: يحتجون بهذا الحديث في مواضع على التضمين ولا أراه صريحا، أي إن قوله على اليد ما أخذت يقول ليس صريحا في وجوب التضمين، وإنما ينبغي أن يقيد بالتفصيل الذي ذكر، يعني الضمان في حالة التعدي وفي حالة التفريط، أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فالأصل أنه لا يضمن. قال: لأن اليد الأمينة أيضا عليها ما أخذت حتى ترد، وإلا فليست بأمينة. وهذا مشعر بأن التفريط وعدم التفريط ملاحظ في القبول في الرد وعدم الرد. قال مستشهدا على أن اليد ما تكون أمينة إلا إذا كانت يعني حريصة غير مفرطة، أما إذا فرطت فلا تكون أمينة. يقول: ومستخبر عن سر ليلى تركته لعمياء من ليلى بغير يقين، يعني رجل يسأله عن سر محبوبته ليلى يقول: أنا لم أخبره لأني لو أخبرته عن سرها ما كنت أمينا. وهذا محل الشاهد، أي إنما يكون المستودع وإنما يكون المستعير أمينا إذا لم يفرط، فعندئذ لا نوجب عليه الضمان. أما إذا فرط فإنه يضمن للتفريط. قال: ومستخبر عن سر ليلى تركته بعمياء من ليلى بغير يقيني يقولون خبرنا فأنت أمينها وما أنا إن خبرتهم بأميني. وهذا محل الشاهد، يقول أنا لو أخبرتهم عن سرها ما كنت أمينا عليها. فلا بد من تقييد اليد بأن تكون أمينة. قال: إنما كلامنا هل يضمنها لو تلفت بغير جناية، يعني إذا تلفت بدون تفريط. هذا الذي يقوله المقبل. قال: وليس الفرق بين المضمون وغير المضمون إلا هذا، يعني التفريط وعدم التفريط. وأما الحفظ فمشترك، وهو الذي تفيده على. فعلى هذا لم ينس الحسن كما زعم قتادة. وهذا الذي ذكرته في أول الشرح، بأن كلام الحسن وكلام قتادة ورواية الحسن وقول قتادة لا تعارض بينهما، لأن الحسن عندما روى هذا الحديث عن سمرة لاحظ أن الضمان إنما يكون بالتفريط. ولذلك لما سئل عن مستودع وعن مؤتمن تلفت في يده الأمانة قال: كيف يضمن لك وهو أمينك، يعني ما دام لم يفرط. أما إذا فرط فلا يستحق أن يوصف بأنه أمين. ولهذا قال: فعلى هذا لم ينس الحسن كما زعم قتادة حين قال هو أمينك لا ضمان عليه بعد رواية الحسن، بعد رواية الحديث انتهى، يعني كلام المقبل. قال: ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام من قلة الجدوى وعدم الفائدة، وبيان ذلك أن قوله لأن اليد الأمينة عليها ما أخذت حتى ترد وإلا فليست بأمينة يقتضي الملازمة بين عدم الرد وعدم الأمانة، فيكون تلف الوديعة والعارية بأي وجه من الوجوه قبل الرد مقتضيا الخروج الأمين عن كونه أمينا وهو ممنوع، يعني هذا التفسير ممنوع. فإن المقتضي لذلك إنما هو التلف بخيانة أو جناية، ولا نزاع في أن ذلك موجب للضمان، أي إذا تلفت العارية بجناية أو بخيانة فالكل يرى أن المؤتمن وأن المستعير ضامن. وإنما النزاع في تلف لا يصير به الأمين خارجا عن كونه أمينا، يعني إذا لم يفرط، كالتلف بأمر لا يطاق دفعه أو بسبب سهو أو نسيان أو بآفة سماوية أو سرقة أو ضياع بلا تفريط، فإنه يوجد التلف في هذه الأمور مع بقاء الأمانة. وهذا القول كأنه يرى وجوب ضمان الوديعة والعارية بكل صورها وأحوالها، سواء تعد المستعير وفرط المؤتمن أو لم يتعد ولم يفرط. وظاهر الحديث يقتضي الضمان، وقد عارضه ما أسلفنا، يعني مما سبق من أن المؤتمن لا ضمان عليه، من أن المستعير إذا لم يفرط لا ضمان عليه. قال: وفي ضوء النهار إن الحديث إنما يدل على وجوب تأدية غير التالف والضمان عبارة عن غرامة التالف، انتهى. ولا يخفى أن قوله في الحديث على اليد ما أخذت ومن المقتضي الذي يتوقف فهم المراد منه على مقدار فهم المراد منه على مقدر، وهو إما الضمان أو الحفظ أو التأدية، يعني على اليد ما أخذت حتى تؤديه، أو على اليد ما أخذت حتى تضمنه، أو على اليد ما أخذت ما ويلزمها أن تحفظه. هذه التقديرات ما الذي يرجح فيها؟ الظاهر والله أعلم أن ما ورد من صنيع الشارع أن المراد على اليد ما أخذت حتى تؤديه ما لم تفرط، فإن فرطت وتلف أتلواء الوديعة أو العارية لزم الضمان، وبغير التفريط لا يلزم الضمان، لأنه كما سبق أن أشرت إلى أن الإعارة أن الاستعارة فيها إذن بشيء من التلف غير المتعدى فيه، فلما كان فيه شيء من الإذن بالاستخدام والتلف غير المفرط فيه فإنه لو تلفت دون تفريط لا يضمن، والله أعلم. قال: ولا يصح ها هنا تقدير، ولا يصح ها هنا تقدير التأدية، لأنه قد جعل قوله حتى تؤديه غاية لها، والشيء لا يكون غاية لنفسه. وأما الضمان والحفظ فكل واحد منهما صالح للتقدير، أي على اليد ما أخذت حتى تؤديه وتضمن إن تلف، أو ويجب عليها أن تحفظ عليه أو تحافظ عليه من التلف. قال: فمن قدر الضمان أوجبه على الوديع والمستعير، ومن قدر الحفظ أوجب عليهما، يعني ولم يوجب الضمان إذا وقع التلف مع الحفظ المعتبر، وهذا الذي يظهر والله أعلم. قال: وبهذا تعريف أن قوله إنما يدل الحديث على وجوب التأدية لغير التالف ليس على ما ينبغي. وأما مخالفة رأي الحسن لروايته فقد تقرر في الأصول أن العمل بالرواية لا بالرأي، هذا لو سلمنا وجود معارضة أو تعارض بين الرأي والرواية، والظاهر والله أعلم أنه لا تعارض، لأنه إذا أمكن الجمع ذهب الناس إليه وقدموه على الترجيح، وإنما يكون الترجيح عند تعذر الوضع، عند تعذر الجمع. وقوله يعني الحسن في روايته على اليد ما أخذت، يعني إن كان عارية أو كان أمانة حتى تؤديه، هذا هو الأصل، لكن إن تلفت الأمانة أو تلفت العارية بدون تفريط فإنه مؤتمن، وما دام مؤتمنا فليس لنا أن نضمنه. وقوله هو أمينك مشعر بذلك، كأن الحسن رحمه الله لما كان الحديث محتملا الضمان وعدم الضمان أجاب وبين أن المستعير والمؤتمن إذا تلفت الأمانة والعارية في أيديهما بغير ضمان فلا تفريط، بغير تفريط فلا ضمان عليهما لأنهما أمينان، والأمين لا يضمن. هذا ما يظهر لي والله أعلم. ثم قال رحمه الله: قال: وعن صفوان بن أمية يعني ابن خلف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعار منه يوم حنين أدرعا، فقال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. قال فضاع بعضها، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يضمنها له، فقال أنا اليوم في الإسلام أرغب. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث أورد فيه قصة، وهي أن صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه كان قبل الإسلام من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان على الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قتل أباه يوم بدر، حيث خرج أمية بن خلف وغيرهم، أبو جهل، خرجوا في 1000 نفر من مكة لما بلغهم أن أبا سفيان تعرضت عيره لهجوم من المسلمين. ولما نجا أبو سفيان بعيره ولقيهم طلب منهم أن يعودوا، ولا موجب لقتال محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو جهل وأمية بن خلف وغيرهم من صناديد الكفر، قالوا لا نرجع حتى نأتي بدرا ونشرب ونأكل وتغني علينا المغنيات حتى يسمع الناس بخروجنا فتهابنا العرب جميعا. وخرجوا، وكان ما كان من أمر غزوة بدر، ونصر الله المسلمين، وقتل من كفار قريش بل من صناديدهم 70 رجلا، كان منهم أمية ومنهم أبو جهل وعتبة وشيبة وغيرهم. ولذلك كان أبناء هؤلاء أو كثير من أبنائهم كانوا على حنق شديد على الإسلام، وكان من هؤلاء صفوان رضي الله تعالى عنه. حتى كان يوم فتح مكة، يوم أن فتح الله مكة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، دخلها منتصرا، دخلها رافعا راية الإسلام فيها، ضاق الأمر ببعض أهل مكة، وكان منهم صفوان، فأراد أن يخرج من الجزيرة العربية كلها ويهاجر إلى الحبشة أو يهاجر إلى أي بلد ليس للإسلام عليه سبيل، وذهب ليركب في باخرة من البواخر، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد به الخير، ووقعت له قصة وحادثة، رجع على إثرها إلى مكة، وبلغه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عفى عن أهل مكة، وأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج لغزوة الطائف للقاء ثقيف وهوازن في موقعة الطائف في يوم حنين، وخرج معه عدد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى شيء من العتاد وإلى شيء من السلاح، وبلغه أن لدى صفوان ابن أمية عددا من الدروع، قيل إنها 30، وقيل إنها 40، وقيل إنها 80. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان أن يعيره تلك الدروع، لكن صفوان لا يزال في نفسه شيء. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلب منه، قال: أغصبا؟ يعني تريد أن تأخذها غصبا بدون وجه حق؟ وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم منتصر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح مكة، وأن أموال أهل مكة يمكنه أن يأخذها فيئة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما أفاء الله على رسوله، أو ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن أهل مكة يوم أن خطبهم وقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولهذا يقول صفوان: يعني تريد أن تأخذها غصبا؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل عارية مضمونة، عارية مؤداة، يعني نستعيرها منك، وبعد أن نفرغ من القتال نعيدها إليك، وما تلف منها نضمنه لك. وعندئذ أحس صفوان بالحرج الذي وقع فيه، وأحس بأن ما في نفسه من توقع، أو ما كان يؤمل أو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سينال منه، كان على غير الواقع، وقذف الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي قلبه الإسلام. فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا الآن أحوج، يعني بالمبادرة وبفعل الخير مني قبل الدخول في الإسلام، فإذا كنت ممن لم يدخل في الإسلام في الوقت المناسب ولم يقبل الإسلام قبل فتح مكة، فلا بد أن يظهر مني شيء يؤكد أني أسلمت، وأنه قد زال ما في نفسي تجاه الإسلام وتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أعطاه الدروع، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الدروع ووزعها على أصحابه الذين يحتاجون إليها، وكانت موقعة حنين، ونصر الله المسلمين في حنين بعد أن امتحنهم، حيث ظن كثير منهم أو بعضهم أنهم سينصر في أول الغزوة، وفر بعضهم، ولكن الله سبحانه وتعالى ثبت نبيه صلى الله عليه وسلم، وثبت معه المهاجرون والأنصار، وثبت الناس تبعا لذلك، ونصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم. وبعد انتهاء المعركة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بوعده وأن يرد إلى صفوان دروعه، لكن هذه الدروع تلف بعضها، ولذلك أعاد له ما كان منها صحيحة، وما تلف ضمنه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه إشعار بأن العارية إذا تلفت تضمن، لكن هل هذا الحكم على إطلاقه؟ هذا يدلنا على أن النبي ضمن، لكن هل ضمان النبي صلى الله عليه وسلم كان من باب الالتزام أو من باب الإيجاب أو كان من باب مكارم الأخلاق؟ لأنه الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعطي الدروع من المسلمين يستخدمونها ما كانوا مفرطين يوم أن تلفت، خصوصا وأن هذه الدروع إذا تعرضت للضرب والحرب والكر والفر فإنه يتلف منها ما يتلف، ولذلك لما وقع فيها التلف، وهذا التلف ظاهره والغالب عليه أنه بدون تفريط، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن، لكن صفوان تنازل فيما يظهر حيث أراد أن يبرز ويظهر ارتباطه بالدين الجديد وأنه محتاج إلى صنع وفعل الخير في هذه الفرصة السانحة التي سنحت له، بدلا من أن يقايض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان، فقد أعطى صفوان في يوم حنين واد مملوءا غنما، وكان صفوان ممن ألف النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم إلى الإسلام وأعطاه من العطايا الشيء الكثير حتى يحبب إليه دين الله سبحانه وتعالى، وحتى يقر ويستقر الإيمان في نفسه، وهذا كان من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وحكمته وحنكته في سياسة أمر الدولة الإسلامية، فإنه عليه الصلاة والسلام لما غنم في يوم حنين مغانم كثيرة، غنم من الأموال وغنم من السبايا، لكنه صلى الله عليه وسلم آثر فأعطى من المؤلفة قلوبهم الشيء الكثير، ولم يعطي من الأنصار والمهاجرين من غنائم حنين، حتى إن بعضهم يعني جعل في خاطره لماذا لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، وقال بعضهم والله إن سيوفنا لتقطر من دمائهم وإن غنائمنا لتوزع عليهم، يريد بذلك المؤلف قلوبهم من أهل مكة، لأن الفرق بين دخول مكة وبين غزوة حنين شهر، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر أمر ونادى أن يجمع له الأنصار في وادي، ثم خطبهم خطبته المشهورة والتي ذكرهم فيها بأن فضل الله وأن امتنان الله عليهم واضح، حيث كانوا أول من دخل في الإسلام، وقال لهم يا معشر الأنصار ما بال خبر بلغني عنكم؟ قالوا والله يا رسول الله إن هذا الخبر قاله بعض سفهائنا. فقال يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ ثم قال لهم إن شئتم تردوا علي وتقولوا ألم تأتنا طريدا فآويناك، ألم تأتنا كذا، فكانوا يقولون الله ورسوله أمن. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ وكان مما قال لهم صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، إن الناس شعار، أو إن الناس دثار وأنتم شعار. إن الأنصار شعار، والشعار هو الثوب الذي يلاصق الجسد، والناس دثار يعني الثوب الذي يأتي من فوق. شبه ارتباط النبي صلى الله عليه وسلم بهم كارتباط الإنسان بالثياب التي تلتصق بجسده، فإنها أولى وأقرب إليه وإلى جسده وإلى نفسه مما يأتي من غيرها من الثياب، كل ذلك إظهارا لمكانتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه قد يعطي الإنسان العطاء، وأنه يترك، ومن يترك خير وأقرب إلى نفسه ممن يعطي، لأن هذا المال إنما تتألف به القلوب. فلما بيّن صلى الله عليه وسلم لهم مكانتهم ومنزلتهم ودورهم، وأنه إنما وكلهم إلى إيمانهم، وأنه لم يعطهم كما أعطى غيرهم، حيث اطمأنا إلى أنهم رضوا بما يعطيهم الله تعالى وبما يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندئذ اقتنع الأنصار رضوان الله عليهم، وعندئذ اطمأنوا إلى أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعله من باب الحكمة ومن باب الحنكة، ولم يفعله على سبيل الهوى، وأن عدم إعطائهم لا يعني أنه لا يحبهم، بل إن محبتهم في نفسه أولى وأكمل وأتم من محبة غيرهم. وأنه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة لا يعني أنه سيترك المدينة وسيقيم في مكة يعني يعود إلى بلدي، بل بيّن لهم أن المحيا محياهم وأن الممات مماتهم. لذلك اطمأنت نفوسهم رضوان الله عليهم، وفرحوا بما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان لهم من مكانة. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية هذا العدد من الدروع، وأخبره أنها عارية مضمونة مؤداة. وهذا أيضا الحديث ذهب إليه بعض أهل العلم كما مر بنا، الذين قالوا إن العارية مضمونة سواء تعدى المستعير أو لم يتعدى، وسواء فرط أو لم يفرط، وسواء كان منه سبب في إتلافها أو لم يكن. إلا أن الذي ذهب إليه بعض أهل العلم، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، أن العارية إذا لم يتعدى المستعير فيها، وأن الأمانة إذا لم يتعدى المؤتمن فيها، فإنه لا ضمان عليه. فيحمل هذه الأحاديث على ما إذا كان ثمة تعدي، والله أعلم. يقول: في فرق بين الضياع والتلف؟ الجواب: لا، ما فيش فرق. الضياع والتلف كلاهما بمعنى أن العارية أو الأمانة تلفت أو ضاعت، يعني إذا ادعى ضياعها. الضياع قد يكون في ذهاب الحيوان وعدم وفقدانه وعدم وجوده، والتلف فيما إذا أصابه ما يميته أو ما يهلكه، وكل منها فيه فقد للعارية أو للأمانة. قال: فعرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم في الإسلام أرغب، يعني أكثر رغبة مني فيما كان من قبل. ولذلك رأى رضي الله تعالى عنه أن يترك التعويض وأن يهب ما فقده من دروع في سبيل الله تطلعا إلى ثواب الله وإلى فضل الله سبحانه وتعالى. قال: رواه أحمد وأبو داود. ثم قال: وعن أنس رضي الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب. قال: فركب، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. الحديث متفق عليه. هذا الحديث يذكره أهل العلم في بيان سجايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بيان شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بيان حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. يقول: حديث أنس: إن أهل المدينة أصابهم فزع، يعني حدث فزع، فزع الناس وخافوا، وخوفهم كان من توقع عدو يغزو المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سمع الناس الهياج والصراخ ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه ركب فرس أبي طلحة استعاره، أي أخذه منه عارية وركبه عريا يعني بدون سرج، وانطلق تجاه الصوت، وكان أول من وصل إلى جهة الصوت. وهذا يدل على شجاعته عليه الصلاة والسلام، ويدل على فدائه صلى الله عليه وسلم، فإنه ما هاب وما خشي، وكيف يهاب ويخشى والله سبحانه وتعالى قال له: والله يعصمك من الناس. ولذلك لما ذهب إلى مكان الصوت والفزع ورأى الأمر واكتشف واستطلع الحال ووجد أنه لا خوف على المسلمين، عاد إليهم بسرعة ليطمئنهم حتى لا يزدادوا خورا ويزدادوا خوفا. فكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم وينادي فيهم: لن تراعوا، لن تراعوا، يعني اطمئنوا، اطمئنوا. ثم أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على فرس أبي طلحة، قال: وإن وجدناه لبحرا، أي وإن وجدنا الفرس سريعا، سرعة جريان ماء البحر، أو واسع الخطو كسعة البحر، وكل ذلك كناية عن سرعة الفرس. هذا الحديث أورده الإمام الشوكاء، الإمام المجد بن تيمية صاحب كتاب المنتقى أورده، ومحل الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار، وهو دليل على مشروعية الاستعارة، وأن العارية من الأمور الجائزة، وأنها من باب الارتفاق بين الناس، وأنها من باب التعاون على البر والخير، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما احتاج إلى فرس أبي طلحة استعاره وركبه وانطلق به، وهو أيضا يدل على كرم أبي طلحة، حيث لم يتأفف ولم يمنع ماعونا، وهو يدل أيضا على حسن خلق أبي طلحة رضوان الله تعالى عليه، وأنه ممن يمتثل أمر الله في أن المؤمن لا يمنع ماعونه ولا يمنع ما عنده من ملكه في إعارته لغيره. وهو أيضا يدل على أن المستعير له أن يستخدم العارية فيما وضعت لها، فإن الفرس من عادته أن الناس يركبونه وأنهم يسرعون به، خصوصا إذا كان ثمة موجب للسرعة وثمة موجب للعدو. والنبي صلى الله عليه وسلم بانطلاقه على الفرس وبركوبه وبسرعته به لم يكن مفرطا، لأن الوقت والظرف يقتضي ذلك، حيث الناس في فزع، والفزع يتطلب أن يبادر الإنسان إلى معرفة مصدره وسببه. فإن من يستعير ينبغي له أن لا يفرط في استخدام الإعارة. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب، أي اسم الفرس. قال: فركبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع، أي فذهب إلى المكان الذي فيه الفزع ورجع، وكان أول، كما جاء في بعض الروايات، أول من عاد وأول من وصل واستطلع الأمر واكتشفه. فلما رجع قال: ما رأينا من شيء، يعني يطمئن الناس، وفي بعض الروايات يخاطبهم ويقول لهم: لن تراعوا لن تراعوا، يعني اطمئنوا، فإن مصدر الصوت ليس هو غزو ليس هو غزوا من أعداء المسلمين أو أعداء الإسلام، وإنما هو أمر عادي، يعني حدث عادي استدعى أن يصرخ الناس، واستدعى أن ترتفع الأصوات، ولذلك اطمئنوا، ما عليكم من حرج. قال: وإن وجدناه لبحرا، وهذا ثناء على الفرس. قال: الحديث متفق عليه، أي أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، لأن اصطلاح المجد بن تيمية في قوله متفق عليه يعني أن الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وأخرجه أحمد، أما أحمد ففي مسنده، وأما البخاري ومسلم ففي الصحيحين. يقول الإمام الشوكاني شارحا لهذين الحديثين، حديث صفوان وحديث أنس، قال: حديث صفوان أخرجه أيضا النسائي والحاكم، وهذا من استدراكه على المجد بن تيمية، لأن المجد بن تيمية قال إنه أخرجه أحمد وأبو داود، فكأن الحديث رواه من أصحاب الكتب الستة أبو داود والنسائي، وأخرجه الحاكم أي في مستدركه. قال: وأورد له شاهدا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولفظه بل عارية مؤداة، يعني إن ابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية هذه الدروع، ولما قال له أغصب قال بل عارية مؤداة يعني مضمونة. وفي رواية لأبي داود إن الأدرع كانت ما بين 30 إلى 40. قال ورواه البيهقي يعني في سننه الكبرى، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.